لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن حيث المعنى اللغوي فإن العزة في الأصل هو القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة والامتناع. وقال تعالى ولله العزة أي له العزة والغلبة، ورجل عزيز أي منيع لا يغلب ولا يقهر. ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه كقوله تعالى وعزني في الخطاب، وقوله تعالى فعززنا بذلك أي شددنا وقوينا. وعز الشيء يعز فهو عزيز، قل حتى ما كاد يوجد يعني أصبح نادرا، فالشيء العزيز هو النادر القليل المثال. وقد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم 92 مرة، منها قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، ومنها قوله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، ومنها قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقال تعالى إن الله عزيز غفور، وقال عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم في سورة ياسين، وهنا أيضا في سورة مفصلت. وقال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله سبحانه وتعالى، قال قتادة العزيز أي هو عزيز في لقمته إذا انتقم. وقال ابن جرير العزيز الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه، الذي إذا انتقم من أعدائه فإنه يكون شديدا في انتقامه سبحانه وتعالى. وقال العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد يدفعه عنه. العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد أن يدفع عنه هذا الانتقام. وقال ابن كثير العزيز الذي قد عزل كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال القرطبي العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغلب. وقال ابن كيسان معناه الذي لا يعجزه شيء، دليله قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وقال الكسائي العزيز الغالب، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب. وفي المثل من عز فز أي من غلب فلا. وقيل العزيز الذي لا مثل له، بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقال البيهقي وهو من صفات الذات. وقال الخليلي العزيز معناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه، فإن العزيز في لسان العرب هو من العزة والصلابة. وقال السعدي العزيز الذي له العزة كلها، كل أنواع العزة، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يناله ولا يصل إليه بمكروه أحد من المخلوقات على الإطلاق. وهو الذي قهر جميع الموجودات، دامت له الخالقة وخضعت لعظمته. وهذا ما نظمه ابن القيم رحمه الله تعالى، لهذه المعاني من معاني العزة نظمها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عازم نقصانه. وعلى هذا سيكون معنى لب على أربعة أوجه: العزيز المنيع الذي لا يراب جناهه، العزيز هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز هو القوي الشديد، العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف فمنها أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، هذا يعطي المسلم شجاعة عظيمة وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءوا. والناظر في قصص الرسل والأنبياء عليه أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحا جليا. ففي قصة موسى عليه السلام على سبيل المثال، حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيه النبي ينتزع منه ملكه. هذه مشيئة فرعون، جاء فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لأنه إذا قضى الله أمرا فلا مرد له، فإنه عزيز لا يمانع ولا يغالب. فولد موسى عليه الصلاة والسلام، بل تربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته، ولما حاول أن يقتله أهلكه الله هو وقائده هامان وجنوده أجمعين. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد أراد إخوته قتله في أول الأمر ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإثارته عليهم لأن يركوه في غيابة الجب وهو أسفل الجب. كلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، سخر الله سبحانه وتعالى هذا الأقى كي يقترح عليه هذا الطرح، وألقوه في غيابة الجب. ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، وكان قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فالعلم من أسرار القرآن الكريم ومن أسرار هذا الاسم الشريف وجود اسم العزيز هنا في هذه الآية. هذا بعض الناس تفسر الآية رفع المسيح عليه السلام بما رفع استواك رفع بالروح فقط أو رفع المكانة أو غير ذلك، لكن لما وجد هنا قوله تبارك وتعالى وكان الله عزيزا حكيما، فصفة العزة العزة هنا تشير إلى أن الخلق أرادوا شيئا وأراد الله عكسه، أراد الله ضده، فهم أرادوا قتله فأراد الله إنجاءه بأعلى صور الإنجاء بأن رفع بجسده وروحه عليه السلام إلى السماء، بل رفعه الله إليه، ولذلك قال وكان الله عزيزا حكيما، لأن هذا أمكن وأقوى ما يكون من الغلبة والمنعة ويعني سريان النفوذ والمشيئة. وقال تبارك لما قرأ بعض الناس قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال والله غفور رحيم. امرأة عربية فصيحة سمعت هذا قالت ما كان الله سبحانه وتعالى ليقول ذلك، لا يمكن تكون الآية هكذا. ورحت لما رجع الآية وجد إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن ثم قالت إن كان غفر فلم يكن ليعذبه ليقطعه، وإنما حكم بقطع يده لأنه عزيز حكيم لا يرد حكمه ولا يعني قضاءه. مكر كفار قريش برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلده، من بلده حاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به وبدعوته وحاربوه وألموا عليه القبائل وحرموا عليه اليهود والمنافقين في المدينة، لكن كل ذلك لم يمنع من إرادة الله سبحانه وتعالى أن تظهر كلمته في الجزيرة كلها بل ظهور الغلبة والتمثيل في الأرض للإسلام وللمسلمين. هذا أحد المعاني أن المؤمن يستمد الثقة في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا من هاتان الإيمان بهذا الاسم الشريف أن العزيزة العزة لا تنسلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت العزة جميعا عند الله فلا عزة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تستمد العزة الحقيقية إلا من جناره عز وجل. فالعزيز في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يكون عزيزا إلا إذا كان يستمد هذه العزة من الله سبحانه وتعالى لقعته، كما قيل للحسن الأوفري فقال أعز أمر الله يعزك الله. فإذا أطاع العبد ربه سبحانه وتعالى واتقاه فإن الله يعني يمن عليه هذه العزة. فالعزة الحقيقية الكاملة إنما تكون لمن استمدها من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن طلب العزة فليطلبه من رب العزة سبحانه وتعالى. قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصود لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. ولذلك وبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله سبحانه وتعالى، لا يهوب ولا يعود إلا بالخسران المبين. من التمس العزة في ملكه فكيف تكون عاقبته؟ كلنا يعلم مئات القصص في الماضي والحاضر ممن صغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد واستندوا إلى العزة التي استبدوها من الملك والرياسة وهذه المظاهر، فأبى الله إلا أن يذلهم في جميع الأمم على الإطلاق في الماضي وفي الحاضر، والقصص في ذلك كثيرة يعني معروفة. من أراد العزة بماله فأيضا معروف ما يحول إليه من الخسران ومن البوار. من أراد العزة عند الكفار فمعلوم أيضا لكل الناس ما يحول إليه حاله من أنهم يذلونه، وأن الله سبحانه وتعالى قد يذله على أيدي من يستأمل يعني بحث عن العزة في جنابه من دون الله سبحانه وتعالى. فبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله سبحانه وتعالى وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين. فعاد رب العزة وشريعته وحارب حزبه المؤمنين وولى أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى غيرهم، ظنا منه أن هذا هو سبيل العزة وأن هذا هو طريقها. قال سبحانه وتعالى منفرا عليهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومع عظم الطاعة تزداد العزة، كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وكان أمكن في صفة العمولية والتذلل والحب والانقياد لله سبحانه عز وجل حينئذ يعني يزداد ويتضاعف نصيبه من العزة التي يمن الله عليه بها. ولذلك رأينا أن أعز الناس على الإطلاق هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. قال الرازي وعزة كل أحد بقدر علوم رتبته في الدين، فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل وكان أشد عزة وأكمل بقعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكثيرا ما اقترن اسم الله سبحانه وتعالى العزيز مع الرحيم كما في سورة الشعراء وغيرها، فالله سبحانه وتعالى عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو أكمل ما يكون من الصفات، مع أن من صفاته العزة لكنه مع ذلك رحيم سبحانه وتعالى. فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته، فهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة. فهو رحيم بلا ظلم وهو عزيز بلا يعني بما ينافي هذه يعني الرحمة. ومن أسباب العزة الذي ينال الإنسان بها العزة من الله سبحانه وتعالى العفو والتواضع. العفو والتواضع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفى الإنسان عند القدرة عمن ظلمه أو أساء إليه. فحلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا ثلاث أقسم عليهن، ذكر منها هؤلاء الثلاثة، منها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو مع القدرة لا يمكن أن يفسر بأنه ضعف في ميزان الله سبحانه وتعالى، إنما هو غاية القوة. ولذلك يجازى بالعز بالعز، لأنه يعفو وهو قادر. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تواضع وذل لله فإنه يكافئ على ذلك بأن يرفع الله مقامه. ولذلك وذل الأنبياء كانوا أشد الناس تواضعا، وفي المقابل رفعه الله سبحانه وتعالى. وذل إبليس لأنه كان أشد الخلق فطرة، ولذلك نال ما نال. قال: اهبط منها كما يكون لك أن تتكبر فيه. لأن هذه الآية فهبط أهبط قدره ومكانه، فهبط منها ترد كما يكون لك أن تتكبر فيه. فكبره هو الذي جلب عليه الذل والهوان واللعنة الأبدية. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. أو الحكمة هي تحديدا الأصوات في المصر كان هي الحكمة. الإمام الأزلي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. حكمة يعني ما يجعل تحت حنك الدفة من النظام، يجعل تحت حنك الدفة من النظام بحيث يمنعها من المخالفة. إذا أراد أن تتجه لجهة يعني غير مرغوبة فإنه يمنعها من هذه الجهة عن طريق كسب هذه الحكمة. فالسبب لهذا: ما من أدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. وقد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه بالعزيز في قوله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال القتادة: أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل. فكلامه تعالى عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل. قال ابن جرير: لا يستطيع ذو باطل بكيده كبيرة بكيده، وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وقوله تنزيل من حكيم حميد هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم. حميد يقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. هذه بعض الفوائد المتعلقة بمعنى اسم كريم من أسماء الله الحسنى، وهو العزيز جل جلاله وتقدست أسماء. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة فصلت، وتسمى سورة السجدة حرمين السجدة. سميت به لاستمرارها على آية سجدة. هذه الآية تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية، وأن الله يستحق بذاته أجل العبادة. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له إلى آخره. وهذا من أعظم النقاط في القرآن، وهي سورة مكية وآيها 54 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن، تنزيل من الرحمن الرحيم. حميم سبق الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأولى الإخوان بذلك أن يقال الله أعلم بمراده منه. فهناك حكمة وهناك معنى مراد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبينه لنا. هذا أقرب أو أقرب الأقوال. يليه القول بأنه إشارة إلى إعجاز القرآن الذي ألف من نفس الحروف، ومع ذلك أنتم أيها العرب البلغاء الفصحاء لا تقدرون على معارضته والإتيان بمثله. تنزيل من الرحمن الرحيم، نكر تنزيل أو نغل، نغل لفظ تنزيل ليفيد الفخامة الذاتية، تنزيل التنكير للتفخيم، ثم أكد ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية للفخامة الإضافية، تنزيل من الرحمن الرحيم، فأضيف إلى الرحمن الرحيم أيضا ليفيد إلى الفخامة الذاتية التي أفادها التنكير الفخامة الإضافية بإضافته إلى الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، يثبت التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإذان بأنه نذار للمصالح الدينية والدنيوية، لأنه نزل من الرحمن الرحيم، وبالتالي سيكون هاديا لكم لتجتنبوا به مصالح الدين والدنيا، وأن هذا التنزيل واقع بمقتضى الرحمة الربانية، حتى ما ينبئ عنه قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتاب فصلت آياته، أي بينت بالاشتمال على جميع المطالب الدينية مع الدلائل العقلية. قرآنا عربيا، أي بلسان عربي يتأثر فيه من جميع الفوائد ما لا يتأثر في غيره. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا منصوب هنا على المدح أو على الحالية من كتاب أو من آيات، لقول يعلمون أي مقداره ومعانيه، أو لأهل العلم والنظر. يقول السنجطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كتاب فصلت آياته، كتاب خبر مستدأ محذوف، أي هذا كتاب، والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وإنما في القرآن الكريم كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو مكتوب أيضا في صحف عند الملائكة كما قال عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وقال تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله عز وجل: كتاب فصلت آياته، التفصيل ضد الإجمال، تفصيل عكس الإجمال، أي فصل الله آيات هذا القرآن، أي بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينه ودنياه. ما الذي سوغ حذف الفاعل هنا؟ كتاب فصلت آياته، لم يقل تعالى: كتاب فصل الله آياته مثلا، وإنما حذف الفاعل. المسوغ لحذف الفاعل في قوله كتاب فصلت آياته هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يوجد احتمال على إطلاق الاشتباه في فعل هذا التفصيل. بين ذلك أيضا أو بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من القرآن الكريم أن الله فصله على علم منه، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قرآنا عربيا سبقا ذكرت معنى هذه الآية بالتفصيل في سورة الزمر في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم تتقون. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أي أفصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لماذا خصهم بالذكر قرآنا عربيا لقوم يعلمون؟ لقوم يعلمون خصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون بتفصيله، لأن المؤمنون الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بالتفصيل الموجود في القرآن لآيات الله سبحانه وتعالى، كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل. وقال في سورة الأنعام قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم قال تبارك وتعالى فأعرض أكثرهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة، قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماع قبول وانتفاع، لا يسمعون سماع قبول وانتفاع، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم به، فقالوا له قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة، أي في أغطية، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء ويمنعه من الوصول إليه، ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها غطرا، أي ثقلا وهو الصمم، وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومما يقول، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا أيضا قالوا تلونا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب، أيضا قالوا إن بيننا وبينك حجابا مانعا لنا من الاتصال والاتفاق، لأن ذلك الحجاب يحجب كل منهما عن الآخر ويحول بينهم وبين رؤية ما يجريه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذنب، مع أنه صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة وفي آذانهم الوقر وجعل بينه وبين رسوله حجابا عند قراءته القرآن، يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال في الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقال في الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا هنا إشكال، إشكال في فهم هذه الآيات مع بعضها البعض. ففي هذه الآية الكريمة في سورة فصلت وقالوا هم الذين يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآيات الأخرى تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في على قلوبهم هذه الأكنة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا الإشكال الذي أثرنا إليه في هذه الآيات قوي، ومثل كونه مشكلا ظاهر، لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلة. هذا وجه الإشكال، من هذه الآية يخص الله علينا ما قالوه في سياق الذم لما قالوه، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. طبعا السياق هنا سياق ذم لهم لأنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما دعاه إلى الحق. أما الآيات الأخرى ففيها وبين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلا وأنه تعالى هو الذي جعله فيه. فيقال كيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر؟ والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارا من أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل على قلوبهم الأكلة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحن ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين. فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم صمت البصيرة والعمى عن الهدى جزاء أزاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح؟ فهم ادعوا وجود هذه الأكلة فزاغوا وأعرضوا عن هدي النبي عليه السلام فأعقبه الله تعالى حقق لهم ما ادعوه من جعل هذه الأكلة وختم على قلوبهم. فالأكلة والوقف والهداف المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول لأن من جزاء السيئة تنادي صاحبها في الضلال ولله الحكمة البالغة في ذلك. وهذا من أخطر شؤم المعاصي والذنوب عافانا الله وإياكم منها. فإن العقوبة السيئة أن يتنادى صاحبها في الضلال إن من جزاء السيئة بعدها وإنما الجزاء الحسنة بعدها. فالسيئة إذا فعل العبد السيئة تقول التي يجليلها اتعلي أنا أيضا فإذا فعل هذه تقول التي بعدها اتعلي أنا أيضا وهكذا. فإن من جزاء السيئة ومن عقوبة السيئة أن يعاقب الإنسان بالتنادي في الضلال لأن ييسر من عسرى فسنيسره من عسرى. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف انظر الجواب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. طبع الله عليها بسبب كفرهم الاول فلما جاءوا عاقبهم الله بالمزيد من الاذاعه والعياذ بالله. بل طبع الله عليها بكفرهم. فقال اليهود لعنهم الله قلوبنا غلف وهذا القول منهم كقول كفار مكه قلوبنا في اكله تماما كما قال اليهود قالوا لموسى عليه السلام قالوا من قبله قلوا وقالوا قلوبنا غل في اهلك يتمنعهم من كل ما تدعون اليه. كذلك قال كفار قريش قلوبنا في اكله لان الغل جمع اغلف والاغلف هو الذي عليه غلاف والاكله جمع كنان والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. وقد رد الله على اليهود دعواهم بدل التي هي للإضرار الإبطالي في قوله بل طبع الله عليها بكفره. فهذه الفاء سببية وهي دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم والأكلة والوقت والطبع كلها من باب واحد. من ذلك أيضا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالفاء في قوله فاء طبعا سببية ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. فهذا يؤكد أن التنادي في الغي والضلال والكفر إنما هو من شؤم ومن عقوبة ومن عاقبة الكفر الأول الذي تلبسوا به مختارين. والله سبحانه وتعالى قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في الأكلة وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا أي كراهة أن يفقهوا أو لأجل أن لا يفقهوا. وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تبين أن زيغهم الأول كان سببا لإزاغة الله قلوبهم وتلك الإزاغة قد تكون بالأكلة والطبع والقتل على القلوب. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض كفر الأول العقوبة عقوبة الكفر الأول أن زيدوا مرضا فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وتأملوا هذه الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما كفروا الكفر الأول كان من شؤمه أن ختم الله على قلوبهم فتنادوا في الكفر والضلال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيضا قوله تعالى أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويضح هذا الجواب أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون به بوجهه ولا يتبعونه بحاله ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والخلف الذي كان سببا في الأكنة والوقر والحجاب. فدعواهم كاذبة لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها، يعني هم يعني أساسا آتاهم الله سبحانه وتعالى الآلات العقل والفهم، العقل والقلب والإيه يعني الآلان والأسماع وسائل وصول الحق موجودة عندهم. فالله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وأذانا يسمعون بها خلافا لما زعموا، ولكنه سبب لهم الأكلة والوقت والحجاب بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى أوضحه ربه تعالى على اليهود في قوله عنهم وقالوا قلوبنا غل. فجاء الجواب إيه؟ لم تضع الله عليها بقفتهم أصلا أنت عندكم قلوب قادرة، لأن إيه؟ لأن القادر على أن بإمكانها أن تفهم الحق، لكن لما نادرتم إلى الكفر عوقبتم بالتمادي فيه بالطبع وقالوا قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن بيننا وبينك حجاب، هذا مثل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا للعاملين به الناظرين فيه والمستخرجين منه بصيرا بالنعيم المقيم ونذيرا أي للمعرضين عنه بخلود الأبد في نار جهنم. فأعرض أكثرهم أي أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بصيرا ونذيرا لهم فلم يتدبروه فهم لا يسمعون أي لا ينتهون له عدوا واستكبارا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه أي أغطية متكاتفة لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد وتصديقنا في هذا القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. وفي آذاننا وقر أي صمم لا نسمع ذلك استثقالا للحق وكراهية. ومن بيننا وبينك حجاب أي فلا تواصل ولا تلافي على ما ندعى إليه فاعمل أي على ما تدعو إليه وانقب له إننا عاملون أي على ما ألفينا عليه آباءنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أي بالتوحيد وإخلاص العبادة من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة. فاستقيموا إليه واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. قوله تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه واستغفروه لما كان الخطاب متوجه لأهل الكفار يعني بين أمره الله تعالى بهذه الاستقامة أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد حقق قضية الوحد في قضية واحدة وهي التوحيد كما تلاحظون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا التوحيد هو جوهر الإسلام وهو أهم قضية على الإطلاق أنما إلهكم إله واحد، فكأنه لم يوحى إليه سوى لا إله إلا الله. هذه الحقيقة كما قلنا من قبل أن التوحيد هو إن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وكل أمر في الدين في الحقيقة هو يعود إلى التوحيد. وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره هو دعوة إلى التوحيد، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الأفعال أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. فالقرآن كله يدور حول هذا. وإما الكلام عن حقوق التوحيد من العبادات وأحكام الحلال والحرام وعبادات هذه من حقوق التوحيد، واضح. وإما أن يكون إخبارا عن عاقبة أهل التوحيد وأهل الطاعة في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة من أعرض عن التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وإما حكاية لموقف الأمم السابقة من التوحيد ومن الرسل الذين دعوه من التوحيد، وإن خالة تفاصيل دعوة الرسل التوحيد. وهكذا كل القرآن من أوله إلى آخره في الحقيقة هو يحوم حول التوحيد. ولذلك تتأمل هنا، قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن ما أوحي إليه ولا حقيقة إلا لا إله إلا الله، إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. تقيموا إليه فما بالتوحيد المنافي للشرك وبالاستقامة أيضا المنافية للبدعة والتفرق في أصول الدين من غير الحراك من الباطل والكبر المتغرب، واستغفروا أي بالتوبة من الشرك. وإن كان عموم الآية الكريمة يفيد يعني ممكن أن نستنبط منه بعض المعاني، وهو أن الاستقامة الكاملة أمر قل أن يقع إلا من موفق أوفقه الله تعالى أو أقل من معصوم عصمه الله. الاستقامة الكاملة حق الاستقامة، واضح. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، في أحد الأقوال في تفسير ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بالاستقامة على وجهها الكامل حق الاستقامة، لكن لابد الإنسان من تقصير ومن ملال، ولا بد لطبيعة البشر أن الإنسان يذنب ويفكر ويتعثر وهو في طريق إلى الله سبحانه وتعالى يقع في حفرة. فالمقصود من الإنسان أنه لا يستوطن الحفرة ويتخذها وطنا ويأت من روح الله، وإنما يقوم وينهض ويمضي من جديد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا عقب الأمر بالاستقامة من أمر بالإيه؟ بالاستنصار، إشارة إلى أن الإنسان مهما اجتهد في الاستقامة فلا بد له من تقصير، فإذا كان تقصير فليغادر إلى الاستنصار والتوبة ليصبر هذا التقصير. فيكون ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، مع أنك تجتهد في التقوى لكن لابد من وقوعك في التقصير، لذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه في التوحيد واستغفروه، واستغفروه يعني لما يقع منكم من التقصير، أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيع الاستقامة حق الاستقامة، أنا لابد من تقصير، لذلك أجبروا هذا التقصير بالاستقامة، لذلك عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفسلا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا إليه واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا تفسيران لقوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، تفسير بأنهم المسلمون لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، فالزكاة هنا ذكر قوله تعالى قد أفلح من زكاها، واضح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا هو التفسير الأول، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأكثر وأهم أنواع الزكاة هي تطهير القلب بالتوحيد، لأن المشرك الذي لم يطهر قلبه بلا إله إلا الله وبالتوحيد فإن قلبه نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وصف الله بالخبث وبالخبث وبالنجاسة، النجاسة المعنوية طبعا، لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه. هذه أعلى مراتب التزكية، وهذه التزكية يعني هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. غير من كثير الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، أو لا يؤتون الزكاة يعني لا ينفقون من أموالهم زكاة. وبالتالي تكون هذه الآية دليلا على المسألة المشهورة، ما هي؟ قبل أن أقبل السؤال، في حد ثاني خير؟ يظهر أن أنا أصبح لي يعني مسائل يعني معروفة عندكم، دائما أكرر السؤال فيها، وما زالت قليلة الذين يجيبون. طيب نعم، أن الاستفسار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة. طيب مخاطبون بفروع الشريعة، هل تصح منهم؟ لا تصح منهم حال الكفر. هو مطالب فيها، مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، ومطالب بغض البصر، ومطالب عدم الأكل الحرام أو شرب الخمر إلى آخره. هو مكلف بذلك وسيعذب عليه إذا لم يفعل، لكنه لا يمكن أن يصح منه عمل من هذه الأعمال إذا عمله إلا من الفروع هذه، إلا إذا أتى بالشرط، شرط الشرع لمن هي شرط تصح جميع الشرع من هذه الأخرى، لأنها يعني علاقتها لما بعدها علاقة الشرط بالمشروع، مثل ذلك الشرع مثل إيه؟ الطهارة والوضوء شرط في شرعة الصلاة، الوضوء شرط شرع الإيمان، والصلاة شرط شرع الإيمان، لكن لا تصح الصلاة بذاتها إلا إذا أتى الإنسان بها بتركها قبلها، وهو إيه؟ الطهارة مثلا، واضح؟ لذلك جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان، هناك شعبة هي أعلى شعب الإيمان، شرط بصحة جميع شعب الإيمان التي بعدها، وهو شعبة فيه لا إله إلا الله. فمن أتى بلا إله إلا الله ثم أتى بعدها بعمل صالح يقبل منه عمل الصالح، لا إله إلا الله، وأتى بعثرات من شعب الإيمان كالحياة كالكرم كحسن الخلق أو غير ذلك من شعب الإيمان، فإنه لا تنفعه في الآخرة. لماذا؟ لأن افتقدت هذا الصحيح. لذلك الكافر على الراجح مخاطب بفروع الشريعة. هل في أحد أن يذكرنا بآية أو آيتين فيها أدلة على هذه المسألة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. لذلك وكنا نقول مع القادمين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأمر السقر وعذابهم في سقر من ضمن جانب التكذيب وعدم التوحيد أيضا إيه؟ أنهم كانوا لا يؤتون الصلاة، نعم لم نكن من المصلين إلى آخره. وآيات من هذا يعني كثيرة. رجح الإمام شيخ المفسرين رحمه الله تعالى ابن جرير، رجح التفسير الثاني، قيد للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا ينفقون من أموالهم زكاتها، ذهابا إلى أن ذلك هو الأكثر في معنى الزكاة. اللفظ الأكثر في معنى الزكاة إذا رفقت ينصرف إلى إنفاق الأموال المعروف، لا سيما مع ضمينة الإيتاء، لا سيما مع ضمن مبدأ إيه؟ آتى الزكاة، يعني دفع المال أو الزكاة المالية، واضح؟ فالأكثر في معنى الزكاة انطلاقا الى ما ينفق من الاموال بصفه مبسوطه، واضح؟ بالذات اذا انضم اليه لفظ اتى الذين لا يؤتون الزكاه، يعني رجح هذا المعنى. وفيه اشاره الى ان من اخص صفات الكفار منع الزكاه، وغير من المشركين هذه اول صفه انهم مشركون، من اخبث صفاتهم واخص خصائصهم الامتناع من اخراء الزكاه. ففي ذلك تنفير للمؤمنين في الثاني سين هو من يعني من التلبس بصفها من أخص صفات الكافرين، فهذه حكمة يعني إرادي منع الزكاة هنا. يقول وفيها إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو منع الزكاة ليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة قال إن الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا، من عبر هذه القنطرة نجا لأن أدى الزكاة، ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تغفر أموالنا. فقال فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه، وبذلك من الروايات يعني المعروف. فأشار أبو بكر رحمه الله تعالى إلى دلالة إقرار الصلاة بذلك إنها لأختها قبل قريبا وتوأم لهذه الفرائض الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة، وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد مماتهم للمجازاة هم كافرون. وهذا يذكر في القرآن الكريم الإشارة إلى أن عدم الإيمان بالآخرة ينعكس على خلق الإنسان في الدنيا، لا يغالي بالكذب، لا يغالي بالمعاصي، لا يغالي بالحلم، لا يغالي بمنع الحقوق، لماذا؟ أنه يكفر بالآخرة، ولو آمن بالآخرة لا استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهنا ربط بين عدم إيمانهم بالآخرة وبين عدم وبين ظلمهم وبخلهم بالزكاة، وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد الموت للمجازاة هم كافرون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير ممنون عليهم، لم يمن أحد عليه، أو غير ممنون غير منقوص، أو غير ممنون غير منقطع، أو غير محسوب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا أسلوب قصر، فالقصر هنا في قوله تعالى إنما أنا بشر، يعني هذا قصر إضافي، أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر مثلكم، يعني مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. فالرسول خطر مثل البشر، فلا داعي أبدا لمن يحاول أن ينتحر بعض الناس من صفات النبي عليه السلام من يريدون أن يغلو في قصه الكريم عليه الصلاة والسلام في أن يقول أن أمه يعني إيه يعني في طريقة ولادته وحمله وكذا، يقول لأشياء يعني لم تثبت في الحياة من سنة مغلوبا في النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن صفية الظلال أو بعض الصفية الظلال الذين يقولون أنه هو يعني خلق من الحقيقة الأزلية، والحقيقة الأزلية هي من نور الله، يقتربون في كلامهم من كلام النصارى في المسيح عليه السلام، تماما كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تذكروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. فالأسف الشديد أن المصري له بيت مشهور يقول فيه: زعم ادعته النصارى في نبيهم وبصف بما شئت مدحا فيه واحتكني، يعني فهم الحديث فهما عجيبا، فهم الحديث ايه؟ لا تذكروني كما أطرت النصارى ابن مريم. طيب كيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قال: هو ابن الله، هو ابن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر الحديث لأنه أهم شيء لا تذكروا علي إنني ابن الله، وقولوا بعد ذلك ما شئت، لا تذكروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولذلك قال في بدر ما فهمه السخيم هذا بقوله ايه: زعم ادعته النصارى في نبيهم. بعد كده بقى وراء كلمه ان هو ابن الله: وانطق بما شئت مدحا فيه وحكته وقد نفى بما امر به الله. ففعل هو في يعني الكتيبه المعروفه للاسف الشديد التي يحتفل بها بعض الكتيبه اشد من احتفالهم بالقران، يحفظونها ويرددونها ويتقربون الى الله بها. فقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: يا أكرم الخلق مالي من ألوم به سواك عند حلول الحديث العملي. فهل يرضى رسول الله على قد هذا الغلو؟ إذا إنما أنا بشر مثلكم هو بشر كالبشر، لكن خصه الله بنعمة الوحي كما قال الرسل، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني كما من علينا بالوحي والرسالة. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا. وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم ان لم ادعي اني ملك، في حين ان المشركين انكروا ان من ضمن الحجج التي ردوا بها نبوة الانبياء انه لا ينبغي ان ياتي بشر، لابد ان ياتي ملك، اذا اراد الله ان يرسل الينا احدا فليرسل الينا ملكا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، قال تعالى وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال تبارك وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا الى غير ذلك من الايات. ورد الله عليهم كثيرا في القران لو جاءتهم ملائكه كما يكتبون ملائكه ما تاتي الا بالعذاب وما كانوا اذا منظرين، ولو ارسلنا اليهم ملكا لابد كي يفيق رؤيه الملك ان ياتي بصوره الايه؟ بصوره بشريه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قد استدل بعض علماء الاصول بهذه الايه الكريمه على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، لانه تعالى صرح في هذه الايه الكريمه بانهم مشركون وانهم كافرون بالاخره، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالاخره وعدم ايتائهم الزكاه. سواء قلنا ان الزكاه في الايه هي زكاه المال المعروفه او زكاه الابدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ورجح بعضهم القول الاخير لان سوره فصلت هذه من القران النازل لمكه قبل الهجره. يعني هذه السوره كما قلنا مكيه. فبعضهم استبعد ان يكون معنى قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاه ان تكون زكاه البدن بتطهيره من المعاصي والمخالفات، قالوا لان السوره مكيه ولم تكن قد فرضت بعد يعني الزكاه، لان الزكاه زكاه المال فرضت بعد الهجره سنه 2. وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام، أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون المخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على المعاصي. وضحه قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. من ذلك أيضا قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين سبب ذلك فقال انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الى اخره. قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، الاجر جزاء العمل، وجزاء عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنه، وذلك الجزاء غير ممنون اي غير مقطوع. فالممنون اسم مفعول منه. بين تعالى ايضا ذلك في قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، وقال تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، وقال تعالى واما الذين صعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. غير مجهول يعني غير ممنوع او مقطوع، فاذا غير مجهول وغير ممنون معناهما واحد غير مقطوع. وقال تعالى ايضا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، نفس المعنى ما له من نفاد هي غير ممنون هي غير مجذولا، ما له من نفاد يعني ما له من انتهاء ولا انقطاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اذا هذا هو قول الجمهور في تفسير غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع، فسروها بهذه الايات الكريمه التي ذكرنا لهم اجر غير ممنون عطاء غير مجذول ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. خلافا هذا قول الجمهور، خلافا لمن قال ان معنى غير ممنون غير ممنون عليهم به وعليه، فالمن في الايه من جنس المن المذكور في قوله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني على القول الثاني اللي هو قول يقول ايه؟ خلاف قول الجمهور لهم اجر غير ممنون يعني غير ممنون عليهم به، يكون المن هنا هو نفس المن المقصود في الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم يقول تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين. أي نعم. وعلمهم بصلة الموصول يعني قال لهم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إما لما تلقوه خلقا عن سلف فاستفاض بينهم أن هذا مما استفاض عند البشرية أو إما لما سمعوه من الكتب السابقة كالتوراة فأذعنت لذلك نفوسهم حتى صار معبودا لها وتجعلون له أندادا أي أكفاء مع أن الله لم يكن له كفوا أحد ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها أي أكثر خيرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي مستوية بالامتزاج والاعتدال للطالبين للأقوات والمعايش أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مبنى الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتقدير الأقوات فحده كما أخبر تعالى أنه أربعة أيام. نتوقف عن هذا القدر لأن هذه الآية بالذات مما يحتاج لشيء من التفصيل وجملة الآيات فيها نوع من الطول فنتوقف عن هذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى عن الله سبحانه وتعالى من خلال اسمه العليم أو من خلال أسمائه العليم والعالم والعلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. الجليلة فإن العلم نقيض الجهل العلم ضد الجهل يقال علم علما وعلم هو نفسه ورجل عالم وعليم من قوم علماء وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي أنه عالم جدا وعلمت الشيء عرفته وخبرته وعلم بالشيء شعر به والعليم على وزن فعيل من أبنية المبالغة وقد ورد اسم العليم في 157 موضعا من الكتاب الكريم منها قوله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومنها والله عليم بذات الصدور ومنها وأن الله بكل شيء عليم ومنها بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ومنها قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ومنها يخلق ما يشاء وهو العليم الخبير ومنها وكفى بالله عليما ومنها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وأيضا قول ذلك تقدير العزيز العليم هنا في سورة فصلت أما العالم فقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة منها قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وقوله تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقوله عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أما العلام فقد ورد هذا الاسم الشريف في أربعة مواضع من القرآن الكريم قوله تعالى قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقوله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وقوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب أما في حق الله تبارك وتعالى فالمعنى كما قال ابن جرير إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم إنك أنت العليم الحكيم أي إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وقال أيضا إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر وما تستجنه مما لم تجنه بعد. وقال الخطابي هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق كقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ولذلك قال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم وهو الله سبحانه وتعالى كما أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فحدث حديثا فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بئس ما قل الله العليم وهو فوق وهو فوق كل عالم. وإسناده صحيح يعني يشير في ابن عباس لذلك إلى أن المقصود بالعليم في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم هو الله سبحانه وتعالى هو العليم فوق كل ذي علم. قال ابن منظور رحمه الله فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. وقال السعدي وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ولذلك قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية فيما يتعلق بهذا الاسم الشريف العليم قال وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود فيها الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني. أما آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة العليم والعالم والعلام فأولا إثبات العلم التام الكامل الشامل لله سبحانه وتعالى وحده ولا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه. فالعلم الله سبحانه وتعالى كسائر أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلم الله سبحانه وتعالى علم تام كامل شامل فبالنسبة لله لا يوجد شيء هو غيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى على الإطلاق إنما كل شيء في حق الله شهادة ويعلمه سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة منها قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هذه الآيات إثبات علمه سبحانه بكل شيء من الأشياء دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها كما قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد أنكر بعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى بالجزئيات. طبعا الفلسفة ليست من الإسلام والإسلام ضد الفلسفة التي أكثرها سفة فالفلسفة علم هؤلاء الضالين عن الوحي الإلهي وهو يضل من يعني يتلبث به فليس هناك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية لا يوجد فلسفة إسلامية لأن الإسلام ضد الفلسفة ومنهج الإسلام يعني يتعارض تماما مع مناهج الفلاسفة. وبالتالي ليس أيضا هناك ما يسمى بالفلاسفة المسلمين فالإسلام كما قال بعض العلماء ليس له فلاسفة قالها ردا على من سمى البعض فلاسفة المسلمين أو الفلاسفة الإسلام فرد عليه هذا العالم بقوله ليس للإسلام فلاسفة فالمسلمون لا يعرفون هذه الفلسفيين من ظلال الفلاسفة ابن سينا، فإنه تابع الفلاسفة في قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات والعياذ بالله، قالوا إن الله يعلم الأشياء على وجه كلي وليس على وجه الجزئي تفصيلي، وقد يعني رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. أيضا بين الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى أن تلفظ الحمد لله تتضمن الرد على هؤلاء الضالين من الفلاسفة الذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات، قال وذلك من وجوه أحدهما أو أحدها كمال حمده، الحمد لله يعني الحمد الكامل لله، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم ولا من يطيعه ممن يعطيه ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إله، الإله الذي يعلم فقط الأمور الكلية ولا يعلم شيئا عن الأمور الجزئية والتفصيلية مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله. الثالث من إثبات رحمته فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. الرابع إثبات ملكه فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة ولا شيئا من أحوال مملكته البتة، ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس كونه مستعانا. السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائلا ويجيبا. السابع كونه هاديا. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبانا على من خلقه. العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم القيامة. فنفي علمه بالجزئيات يبطل لذلك كله، كيف يحاسب الأعمال كما قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب ووضع كتابه فترى الظالمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها. وقال تعالى وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء علما، فخلق كل شيء تفيد عموم علمه لكل ما خلقه تبارك وتعالى. وكيف لا يحيط تعالى علما بكل شيء وهو الذي خلق كل شيء؟ قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا الفتاة يعني الموجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى وما عدا الله فهو مخلوق، فكيف يخلق من لا يعلمه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقبح الله من رمى ربه بالجهل وعدم العلم وهو يأنف أن يوصف بشيء من ذلك. هذا فيما يتعلق بالأثر الأول من أثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى العليم والعالم والعلام. الأثر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي يعلم الأمور الماضية التي وقعت والأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، ويعلم الأمور التي لم تقع لو فرض أنها تقع كيف كانت ستقع، وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمور، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأخبر عن المستقبل في قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ومنها قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ونحو ذلك من الآيات. وفي الحديث أيضا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. طبعا هذا بخلاف اعتقاد القدرية أو غلاة القدرية الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا حين زعموا أن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه، ولا يعلم الله يزعم غلاة القدرية أن الله لا يعلم الشيء قبل أن يقع، لكنه يعلمه بعد أن يقع. وهذا القول حدث في أواخر عصر الصحابة، فقد جاء عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في الخبر معبد الجهلي، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في الخبر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، سيكل الكلام إلي، يعني غلب على ظني أن صاحبه يعني يتنازل عن الكلام لكي يتكلم هو، في إشارة إلى مراعاة الأدب في يعني الكلام. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، يزعمون أن لا قدر، يعني أن وأن الأمر أنف، الأمر أنف يعني أن الله سبحانه وتعالى يستأنف علمه بالأشياء بعد وقوعها، وأنه لم يسبق ذلك في علمه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني مقتضى كلام القدرية أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيع ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه. ولأنه هذا يستلزم النقص، لأن كان العلم سبب كمال، فمعنى التجويز أن الله سبحانه وتعالى في وقت معين قبل وقوع الجهل لا يعلمه، فضد العلم والعياذ بالله الجهل الذي هو نقص، فتخلق صفة العلم قبل وقوع الشيء هذا يستلزم إثبات النقص، أو يعني إثبات النقص لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيضا الخلق لا يحيطون علما بالخالق، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، أما الخلق فلا يحيطون أبدا علما بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة. فالأسماء والصفات إنما تعرف بالوحي، بالتمثيل، بالتمثيل عن طريق الوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن صفات الله الذي هو أسماء التي يتعرف إلى عباده بها، ولا سبيل للوصول إلى ذلك عن طريق العقل، خلافا لما يشيع على سنة صعب ذلك من قولهم إن الله عرفوه بالعقل، الله نعرفه بالوحي لا بالعقل. صحيح العقل آلة وأداة نتوصل عن طريق بها، يعني أو عن طريق التدبر بها في مخلوقات الناس سبحانه وتعالى لإدراك يعني كثير من صفات الكمال والجمال والقدرة والعلم والرحمة وغير ذلك. أما الأصل فإن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يتعلق بذاته هذا كله إنما نعرفه عن طريق الوحي لا عن طريق العقل، أن العقل لا يمكن أن يدرك يستقل بإدراك ذلك. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيضا من آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة على وجه عام أنهم العباد، يعني علم الله مطلق يعلم كل شيء ويعلم كل شيء عن مخلوقات، أما المخلوقات المخلوقون فإنهم لا يحيطون علما بالخالق ولا يعلمون عن الله إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا ليس فقط عن الله، بل هم لا يعلمون أي شيء من المعلومات على الإطلاق إلا بتعليل الله لهم، إلا بتعليل الله لهم. فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العليم الحكيم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعلم آدم كلها. وقال مقاصدا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقال عن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعن الخضر قال: وعلمناه من لدنا علما. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا. علم الإنسان ما لم يعلم، الله هو مصدر كل علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل علم نكتسبه إنما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى. من آثار الإيمان بهذه الصفة وبهذا الاسم قلة ما بين إدراك قلة ما بين أيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، مع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتفاعلها، إلا أنها قليلة جدا لا تكاد تبصر بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى الواسع. يعني بالنسبة للإنسان عبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين لطيفين، يقول فيهما: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلذلك تجد العالم كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، والجاهل كلما قل حظه من العلم كلما كان أكثر حظا من التكبر. واضح؟ فالعلم الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى يعني معرفة قدر نفسه بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. فالبشرية التي تأثر الآن بما يسمونه عصر العلم المادي طبعا يعني تأثر هذه العلوم، وهم لا تعلم في الحقيقة سوى أنهم اكتشفوا خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ما عرفوه عن الذرة دون ما لم يعرفوه، يعني هذا شيء قليل جدا بالنسبة لما لم يكتشفوه حتى الآن من المخلوقات والكائنات و الحقائق الموجودة في هذا الكون التي لم تكتشف. هذه الأشياء هل هي خلقت في الوقت الذي اكتشفوها فيه أم أنها موجودة منذ خلق الله السماوات والأرض وأجرى سننه الحكيمة وقوانينه في هذا الكون؟ كل هذا موجود منذ بداية الخلق، سنن تحكم هذه المخلوقات، فهم ما اكتشفوها إلا في هذه الأوقات ويعتبرون ذلك فضلا. فإذا كان الذي اكتشف واطلع على بعض وشيء من علم الله يعني يفرح بذلك، فكيف بعلم الله نفسه سبحانه وتعالى الذي يعني صفته ما ذكرنا؟ فيقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة القبر مع موسى عليهما الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حط السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له القبر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. يعني العصفور نقر نقرة أو نقرتين، طبعا أخذ قطرة أو قطرتين من الماء. بالنسبة للبحر المحيط هل نقص هو بالفعل شيئا؟ ما يعد نقص شيئا. فقل إن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة هذه القطرة من الماء إلى ذلك البحر الواسع الخضم. أيضا ينبغي من أثار الإيمان بهذا الاسم الشريف العليم والعالم والعلام أن يدرك الإنسان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبدا من نسيان أو جهل أو علم لبعض أمور الخلق وجهل بغيرها. تقول تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، لا يمكن أن يفوت الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق. وقال تبارك وتعالى: وهو بكل خلق عليم. وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم، كما لا يشغله سمع عن سمع. وأن للمخلوق مثل هذه الصفات فهم يولدون جهلا لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمهم قد سبقه الجهل، والله سبحانه وتعالى كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهل. ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم كما تقوله المبتدعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واقرا معي ما يقوله الخطابي رحمه الله عن علم الخلق، قال: والآدميون وان كانوا يوصفون بالعلم فان ذلك ينصرف منهم الى نوع من المعلومات دون نوع، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات فيخلق علمهم الجهل ويعقب ذكرهم النسيان. وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، وعالما بهما غير عالم بالحساب والصرف ونحوها من الامور. وعلم الله سبحانه وتعالى علم حقيقه وكمال، قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ايضا اختص الله سبحانه نفسه بعلوم الغيبه، فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. وذكر مما يعلمه من اهم امور الغيب خمسه في قوله: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله: وما في الإحضار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحق. يعني المقصود من قوله إن الله عنده علم الساعة وكذا وكذا ليس المقصود إن هذا فقط هو علم الله، علم الله، لكن هذا من أهم علم الله سبحانه وتعالى. إلا شبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الغيب لا يعلمه إلا الله عالم الغيب والشهادة. واضح؟ لكن هذه من أهم علوم الغيب، وهذا معنى إن الله عنده علم الساعة. نعم، فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بهذه الآيات السابقة. فمن الضلال المبين والكفر بالله العظيم أن يعني يعتقد الإنسان في غير الله أنه يعلم الغيب، كمن يتلمسون أخبار المستقبل عند الرهان والعرافين وغير ذلك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الدنيا. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أي نعم. انتهينا الى قوله تبارك وتعالى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. قوله تعالى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، اي في مقدار يومين. لماذا قال القاسمين في مقدار يومين؟ لماذا أضاف القاسمين في التفسير تفسير قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ قال في التفسير: في مقدار يومين. نعم، لأنه لم تكن خلقت بعد الشمس ولا ليل ولا نهار حتى يكون اليوم على إيه؟ على حقيقته. لكنه قال هنا إيه؟ في يومين، يعني في مقدار يومين، لأن سياق الآيات إيه؟ تتحدث عن بدء الإيه؟ الخلق. نعم. فإذا بالذي خلق الأرض في يومين، أي في مقدار يومين، الزمن يومين. وعلمهم بصلة الموصول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. طيب، يعني علمهم بصلة الموصول اللي يعني لم يقل ايه قل انكم لا تكفرون بالله، وانما قال بالذي خلق الارض في يومين. فعلمهم بصلة الموصول اي علمهم بالذي خلق الارض في يومين الى اخره، اما لانهم تلقوا هذا العلم، لان الله خلق السماوات والارض في يومين وكذا وكذا الى اخره، تلقوا هذا العلم خلقا عن خلق فصار مستفيضا بينهم. ولذلك قال لهم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بالذي تعلمون أنه خلق الأرض في يومين. كيف علموا ذلك؟ علموا ذلك لأنهم إما لأنهم تلقوه خلقا عن سلف واستفاض بينهم، أو لما سمعوه من الكتب السابقة كالتوراة فأذعنت لذلك نفوسهم حتى صار معمودا لهم. وتجعلون له أندادا أكفاء، والله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين. وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت من فوقها، وبارك فيها أي أكثر خيرها، وبارك فيها أي أكثر خيرها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لابد هنا في التفسير من أن نضيف لفظة معينة. هل يستطيع أحد أن يقولها مقدما في تفسير قوله تعالى في أربعة أيام؟ نعم؟ لا هذه المرة لا. هو كده قل انكم لتكفرون الذي خلق الارض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى الاثنين المفروض هي من حيث الظهر نعمل ايه؟ نزود على اثنين كام؟ اربعه. يبقى اثنين واربعه كام؟ طيب. ثم استوى الى السماء الى قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى المجموع هل هذا صحيح؟ عشان كده بسالكم هل كلمه اربعه ايام ممكن نقدر فيها شيء حتى نرفع هذا الاشكال؟ حد فين في النار احسن لكن معبر يا رهنه ودوات لكن التعبير يكون ادق بنقول ايه بقى في التفسير قل انكم قل انكم لتكفرون الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. نقول في تتمه اربعه ايام في تتمه أربعة أيام من ضمن الأربعة أيام دول اليومين الأولين واضح يعني مش أربعة أيام كاملة جديدة لا في تتمة أربعة أيام يعني اثنين بعد الاثنين الايه الثالثة ذكرهما في الآية قبلها كل أين كما تذكرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في تتمة أربعة أيام يبدأون باليومين الايه السابق ذكرهما. نعم كما سنحط هذا ان شاء الله. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين سواء اي مستويا بالامتزاج والاعتدال للسائلين للطالبين الاقوات والمعارف اي قدرها لهم او لمن سال عن مبلغ الاجل الذي خلق الله به الارض. فان السائلين يعني جعلها مستويه بالالتزام وبالاعتدال للطالبين الاقوات والمعايش حتى تستطيعوا ان يصوموا الاقوات والمعايش واضح قدرها لهم او للسائلين سواء للسائلين اي لمن سال عن مبلغ الاجل الذين يسالون عن الاجل الذي خلق الله فيه الارض وجعل فيها الرواسي والبركه وتحضير الاوقات. فحده كما اخبر تعالى انه اربعه ايام. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى ما دام استوى تعدد بحرف إلى فإنها يكون معناها خطب خطب إلى. ثم استوى إلى السماء أي خطب إلى إيجادها خطب إلى إيجادها. لماذا قال إلى إيجادها؟ لأن لسه هنخرج. فهنا إيه استوى إلى السماء يعني إيه خطب إلى إيجاد السماء. وثم للتفاوت بين الخلقين في الإحكام وعدله واختلافهما في الجهة والجوهر لا للتراخي في الزمان إذ لا زمان هناك.